أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال عليه السلام، قال إمامنا أبو محمد الحسن عليه السلام: أنا ابن البشير، أنا ابن النذير، أنا ابن الداعي إلى الله، أنا ابن السراج المنير، أنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أنا من أهل بيت أوجب الله مودتهم وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الأناة، أولا نحن نفهم بأن الأناة هي ممقوتة عند الأخلاقيين وعند وفي الأخلاق. هذا الفهم العام والفهم الإجمالي والفهم المطلق غير صحيح. ودائما وأبدا عندما يقول الإنسان أنا، اتخذوها سنة عادة تقليدية أن يقول أعوذ بالله. جيد، أعوذ بالله، أنه إذا قرأت القرآن فاستعد بالله. زين، هذه ينبغي أن الإنسان من الداخل يفهم ذاته أهم شيء، ويعرف حدوده. وعندما يقول أنا، كل إنسان ضمن حدودي، أقول أنا ضمن حدودي، فليست من الأنا الممقوتة. وعندما أقول أنا فوق حدودي وفوق الآخرين، هذا هو التعلق بالذات المضر بخلق الإنسان وبعلاقة الإنسان مع الإنسان، الذي تعتبر هي يتكلم بتعالي على الآخرين ويتكلم بترفع على الآخرين. إذا ضبط الإنسان نفسه من الداخل فماكو داعي أن يتعقد المجتمع هذه العقد كلها، ويحذر المجتمع من أن يقول أنا، ومن أن يقول أنا صنعت، ومن أن يقول أنا مثلا أحب أهل البيت، أنا متمسك بأهل البيت. هذا الإحساس قاعد يراكم عقد في المجتمع. زين، هذه مقدمة ونقطة مهمة ينبغي أن نضبطها جيدا. أحيانا أنا هي تأسيس لشيء عدمي، لشيء غير موجود في شخصية المتكلم. هذا أنا، هذا أنا، هذا سيء. يعني عبارة أنا هي تأسيس لشخصية وهمية وادعاءات غير مقبولة. ادعاءات في حد ذاتها هي ممقوتة. أحيانا أنا هي تبليغ ونعبر عنها إخبار عن حقيقة، يعني إظهار حقيقة وإشهار حقيقة وكشف كشف حقيقة. كل أهل البيت، كل أهل البيت من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخرهم طرحوا شخصياتهم بهذه الطريقة، يعني خاضوا في هذا المستوى من تقييمهم وتقديمهم لشخصياتهم ومعرفة شخصياتهم. وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. ما في أحد جاء وعرف النبي للعالم، النبي عرف نفسه، أنا رسول الله إليكم. ما جاء أحد آخر وقال هذا رسول الله إليكم. أول ما بدأ يبدأ النبي بالنبوة أن يعرف نفسه ويطرح نفسه كأفضل وأسمى وأعلى إنسان في الكون. رسول الله هو لا نظير له في الوجود، يعني أنا لا نظير لي في الوجود، أنا لا يوجد أحد غيري في هذا العالم البشر. زين، هذا ليس تأسيس لشخصية وهمية، إنما هذا كشف عن شخصية حقيقية للنبي صلى الله عليه وآله. كلام لا يقدر غيره أن يقوله إلا أصبح هزوا وهزلا عند الناس، يضحك الآخرين عليه. جيد، النبي فاطمة عليها السلام، فاطمة عليها السلام لما وقفت بين يدي أبي بكر، قصدي في المسجد، يعني بين يدي المسلمين جميعا وهم يسمعون، وادعت ادعاءات كثيرة، وأقول ادعت من باب الجدل، ادعت ادعاءات كبيرة جدا جدا لا تليق إلا بها. لو قالها، لو قال ذلك غيرها لكان مهزلة أمام السامعين حتى الذين يقدسونه. قالت أنا فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا أقول ما أقول غلط، هذا كلام كبير، تكفينا هذه صيغة جدا مهمة. لا أقول ما أقول، لا أنطق ما أنطق غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. تصور بأن الآن هذا الكلام قالته أمام حشد من الناس، هذا الحشد من الناس كله لم يعترض عليها ولم يقل هذا ادعاء، ولم يقل في حقها شيء، بل اعتبر أنها تتكلم حقيقة، كلامها موافق ومطابق للحقيقة. لو قام أبو بكر الذي يقدسه هؤلاء ويهابونه ويخافون منه وصعد المنبر وقال أنا أبو بكر الصديق، لا أقول ما أقول غلطا، أو لا أنطق ما أنطق غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا، لكان إلى اليوم الدنيا تضحك. زين، شايف كيف الفرق؟ الفرق بين أنك تؤسس لشخصية غير موجودة، هذه مضحكة العالمين. يعني أنت تجعل من نفسك وتؤسس لنفسك شخصية غير موجودة في الحقيقة، وتعطي نفسك غير ما تستحق، يضحك عليك الناس، الناس يضحكون عليك. زين، ولكنك أنت تطرح شخصيتك الحقيقية مهما كانت عبقريتها ومهما كانت عظمتها، وتثبت للناس بأنك بالفعل أنت تلك الشخصية هي التي أنا أتحدث عنها. هذه فاطمة عليها السلام قالت أنا فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله لا, 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 لا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا. عبارة جدا مهمة ولها مدلولاتها القوية ولها آثارها في النفوس. لا يستطيع أحد أبدا أن كان ومهما كان أن يقول هذه العبارة إلا إذا كان بالفعل بالمستوى الذي صاغته السيدة الزهراء عليها السلام في شخصيته في خلقه في مستواه الفكري جيد في إمكانيته النفسية في إمكانياته الروحية. يعني لا يستطيع عمر أن يقول ذلك ولا أبو بكر أن يقول ذلك ولا أحد أبدا من الحاضرين أن يقول ذلك. تستطيع فقط فاطمة أن تقول ذلك. بعد ذلك يستطيع علي بن أبي طالب فقط أن يقول أنا. انظر نهج البلاغة وخطب علي بن أبي طالب عليه السلام كم قال أنا كم قال أنا زين. حتى أن نهج البلاغة فيه الكثير من هذه الأنا التي نطق بها علي عليه السلام. هذا ماذا نسميه؟ هذا نسميها نصوص وصيغ كاشفة لحقيقة معينة زين؟ كاشفة لحقيقة معينة وليس ادعاءات فارغة. الادعاءات الفارغة تسقط صاحبها في حين أن هؤلاء النخبة من نخبة البشر وهم محمد وآل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم اللهم صل وسلم. كلما قال قائلهم أنا كلما ارتفع عند الناس كلما قال قائلهم أنا كلما ارتفع عند الناس. كلام لا يستطيع أحد أن يقوله. الحسن عليه السلام الحسين عليه السلام زين في كثير من كلامه ومن خطبه. زين العابدين في خطبته في مجلس يزيد أنا 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 شوف كم أنا فيها زين ما يقارب تقريبا من 50 إلى 60 جملة يقول فيها أنا. نصوص تكشف كما ينبغي. إذن يحثنا الدين بلسان آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن نعرف حقيقة الإمام وحقيقة المعصوم. مهم جدا معرفة هذه الحقيقة. المعرفة جدا مهمة. التعرف فهو يعرفنا ويطرح لنا صفات المعصومين. هناك صفات جمالية صفات جمالية. أنا من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صفات جمالية. هناك صفات جلالية لازم نتعرف عليها. صفات جلالية. الحسن والحسين حسن وحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. بعد هذا خبر زين هذا نص كذلك كاشف. التركيز هنا على ماذا؟ التركيز هنا على معرفة الإمام. لماذا معرفة الإمام؟ أولا معرفة الإمام لأن الإمام هو المركز مركز الفتوى. يعني نعرف الحلال والحرام منه. فإذا احنا ما عرفنا من هو الإمام خلاص ما عرفنا من هو الدين. لاحظ اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت في ديني. ما دام أنا ما أعرف الإمام فما عندي دين. ما عندي دين. أخذ الفتوى من عمر بن سعد أو أخذ الفتوى من شمر بن ذي الجوشة. حالنا حال غيرنا الذي ما يعرف الإمام. الإمام زين شنو أعرف الإمام؟ يعني هذا نحن مثلا نعرف الأئمة نعلمها أبناءنا أسماء الأئمة من النبي صلى الله عليه وآله المعصوم الأربعة عشر، ونعتبرها في تعقيبات الصلاة، من النبي فاطمة سيدتي ومولاتي، علي إمامي، الحسن إمامي، والحسين إمامي، وعلي بن الحسين إمامي، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد، والحسن العسكري، والخلف الحج القائم المهدي بن الحسن عجل الله فرجه. هذه المعرفة، هذه ليست هي المعرفة، ولو أنها هي أوليات المعرفة، معرفة موقع الإمام، معرفة شخصية الإمام، معرفة ماهية الإمام، ماهية الإمام. زين الآن شوف مثلا، وهذا الذي يعمل عليه أهل البيت، طيب أنشطة أهل البيت في الحياة تعريف الناس الدين. زين، ويبدأ تعريف الناس الدين بتعريف الناس على الإمام، من هو الإمام. دون أن تعرف من هو الإمام لا تعرف الدين إطلاقا، دون أن تعرف من هو الإمام. لهذا يؤكد الحسن بن علي: وأنا من أهل بيت أذهب الله، وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأنا من أهل بيت أوجب الله مودتهم وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا قاله في أول ما تسلم زمام الأمور. خلينا من الإمامة بعد دفن أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، منذ نعومة أظفاره هو الحسن، منذ نعومة أظفاره هو الحسين، منذ نعومة أظفاره هو علي عليه السلام. أبدا لا فرق، ما يتغير شيء إطلاقا، ما يتبدل من شخصية الإمام شيء، لا تؤثر فيها الطفولة، وليس هناك طفولة عند الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن هناك عبقرية تولد معهم، العبقرية إطلاقا لا تنسجم مع الطفولة. زين، حتى في سن الطفولة، في سن الطفولة يقف الحسن بن علي في المسجد وهو طفل، وهو طفل أيام خلافة الخليفة الأول، يقول له انزل عن منبر أبي. شايف، هي مو كلام مثل ما أراد بعض العلماء السنة والرواة السنة والمحدثون أن يجعلوا هذا في قالب البراءة، هذا الكلام كلام في قالب البراءة، كلام غير صحيح. لو كان هذا في قالب براءة الطفولة ما قال انزل عن منبر أبي، لقال انزل عن منبر جدي، انزل عن منبر جدي. لا، الآن يقول انزل عن منبر أبي، يعني تنحى عن موضع الخلافة، تنحى عن موضع القيادة، تنحى عن موضع الفتوى، فإنها لا تليق إلا بآل محمد صلوات الله عليه وسلم. مو كلام طفل هذا، إنما أرادوا أن يؤطرونه بهذا الإطار على أساس ضمن أو امتداد لمشروع إذابة فكر أهل البيت. يعني هذا مو رأي أهل البيت أنهم ضد خلافة أبي بكر وضد خلافة عمر وضد خلافة عثمان، الواقع أن أهل البيت ضد خلافة أبي بكر. زين، فيريدون أن يؤطروها بإطار طفولة، فلهذا وضعوا عليها شيء، خلوا عليها بهارات مثل ما احنا نقول. البهارات شنو؟ قالوا، قال الحسن لأبي بكر انزل عن منبر أبي. جيد، فبعث علي بن أبي طالب لأبي بكر وقال إنه غلام حذر، ولم نأمره بذلك. يعني لا تقول يا أبا بكر بأن هذا أبوه خلاه يجي المسجد يسوي شوشرة، ويدخل المسجد ويسوي فوضى ويدخل المسجد ويشتري على الخليفة. ترى احنا ما عملناها. فبعث أبو بكر إلى علي وقال ونحن لم نتهمك بذلك، ما اتهمنا. هذا كل كلام خريط من الجهاد، كلام أطفال. هذا الحسن بن علي، هذا رأي فاطمة أم الحسن بن علي الذي قاله انزل عن منبر أبي، هذا رأي علي بن أبي طالب، هذا رأي الحسن إلى آخر عمر. زين؟ هذا رأي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. كيف يعتذر منه علي عليه السلام؟ كلها كل ذلك استمرارا للمغالطة، استمرارا للمغالطة. الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. كان احتجاج المأمون، احتجاج المأمون على علماء السنة في إمامة محمد الجواد عليه السلام جاء بثلاث احتجاجات. أهم هذه الاحتجاجات في سمو مرتبة أهل البيت، لأن شنو اعتراضهم؟ اعتراضهم على إمامة الجواد وهو صغير، اعتراضهم على مثلا كمال هذا الولد وهو طفل. فمن ضمن ما احتج به المأمون عليهم بأن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يبلغون الكمال وهم أطفال واصلين للكمال، فقال بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله ما دعا طفلا إلى الإسلام أبدا إلا علي بن أبي طالب. وما يدعو أطفال، يجي للأطفال يقول لهم أسلموا، يدعو البالغين، يدعو الكبار. زين؟ هذا من فكر المأمون، هذا الكلام الذي قاعد أنا أن أقوله. قال بأن النبي لم يدعو طفلا إلى الإسلام إلا علي بن أبي طالب فقط علي بن أبي طالب، واعتبر إسلامه إسلاما كما اعتبر إسلام البالغين الكبار، واعتبره أول من آمن. وكان علي بن أبي طالب عليه السلام، ولو أننا احنا عدنا يعني وجهة نظر في عبارة أول من آمن، يعني أول من أعلم، لابد نفهم بأن هل الإيمان والإسلام تأسس في شخصية علي بن أبي طالب أو أنه ولد معه. نعم، بل ولد معه كما ولد مع رسول الله صلى الله عليه وآله الإسلام والدين. ولكن لما نقول أول من آمن، يعني أول من أشهر وأعلن زين إيمانه، أعلن إيمانه وهو طفل. الثاني من كلام المأمون لعلماء السنة قال وقد بايع النبي صلى الله عليه وآله للحسن والحسين وهما دون الست سنين، دون السادسة في العمر، في بيعة الشجرة. كان الحسن والحسين من ضمن أهل البيعة وهما أطفال، ولم يبايع لأطفال أبدا، هما بسن الطفولة أو في بعض البيعات قصد بايع لهما وهما أبناء ست سنين، دون السادسة قصد دون السادسة. هذا بالفعل يضع لنا مفهوم وحقيقة لأهل البيت، فرق كبير، فرق كبير بين الإنسان الذي يتعامل مع المعصوم عن معرفة والإنسان الذي يتعامل مع المعصوم مع عدم معرفة. مثلا شخصية النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يتعرف عليها المسلمون، لأن هناك تخبط في شخصية الرسول، كما يجب أن يتعرف المسلمون. هم لو المسلمون كلهم تعرفوا على حقيقة شخصية الرسول صلى الله عليه وآله فلتنحل مشاكل كثيرة، تنحل مشاكل كبيرة جدا وكثيرة جدا. ونحن الشيعة ما نتكلم عن شخصية الرسول براحتنا، لا نتكلم عن شخصية الرسول ضمن حدود، لا نتكلم عن زوجة النبي ماذا قالت في حياتها الخاصة مع رسول الله، نتحرج، عيب، حرام. زين غيرنا يتكلم أنها قالت كذا وكذا، أنه مثلا يمر على زوجاته كذا وكذا وإلى آخره، كلام ما يليق. الشيعة لا تجد في كتبهم ولا مروياتهم مثل هذا الكلام، لأن شخصية النبي خطوط حمراء خطيرة جدا لا ينبغي أن تتجاوزها أو تتحدث عنه كما تتحدث عن أي شخص آخر، المعصوم أيضا، كل المعصومين. فلهذا الكثير من الناس وخصوصا في زمننا هذا، احنا زمننا هذا الآن فيه تراجع فكري، تراجع ثقافي، تراجع فني، تراجع أدبي بالنسبة للمحيط الديني. زين، المحيط الديني عندنا تراجع لغوي، تراجع فكري، تراجعات كثيرة جدا جدا. أدبي، الأدب ليش سموه أدب؟ لعلمك يعني الأدب، الشعر ليش سموه أدب؟ من الآداب، من الأخلاق. زين، النموذجية. يعني أنت عندما تريد أن تقول قصيدة في النبي صلى الله عليه وآله تختلف عن قصيدة تقولها في الملك، صح؟ تختلف عن قصيدة تقولها في إنسان آخر، تختلف. مثل ما أنت تريد أن تخاطب النبي، شوف القرآن كيف أمرنا أن نخاطب النبي صلى الله عليه وآله، شو؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له. يا أخي، هذا نموذج من القرآن، يعني معناه يقول لنا حاولوا أن تكونوا وأنتم تتكلمون مع النبي وعن النبي، لاحظ، مع النبي وعن النبي، يعني أن احنا مثل ما يعني الصحابة في زمنها، مركز، حاولوا أن تتكلموا مع النبي بمنتهى الأدب وأن تتكلموا عن النبي. إحنا اليوم 1400 سنة بيننا وبين النبي بمنتهى الأدب. لما تريد أن تنظم قصيدة احذر، إذا أنت كفو أو لا تلبخ ولا تتخبط في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، روح شوف لك شغلة ثانية وسوي فيها قصيدة. زين، قصيدة شعبية، قصيدة عربية، كل هذا يعني هذا كلام عن المعصوم. أنت تريد أن تتكلم عن فاطمة الزهراء عليها السلام. لهذا الكثير من شعراءنا الإقليميين المحليين، شعراءنا الإقليميين وغيرهم وغيرهم في الشعر الشعبي الضعيف في استخدام المفردات واستخدام الألفاظ في إشكال، وأنت تتكلم عن فاطمة مثلا فيه إشكال، لأن فيه تساهل بأمور كثيرة. أنا لا أريد أن أشير إشارة واضحة حتى لا يتحسس مني أحد، ولكن أقول لك يعني لما تكون بيني وبين أحد مجلس مغلق، أنا أصرح بأمور مهمة جدا ينبغي أن نتمسك بها. زين، ينبغي أن نتمسك بها وينبغي أن نلفت أنظار الشعراء. تعرف عمالقة وعباقرة ونوابغ شعراء العرب من السنة والشيعة عندما يريد أن يكتب قصيدة في علي بن أبي طالب عليه السلام، زين، تكون هي هذه القصيدة قمة شعره، يعني لا يوجد في ديوانه أفضل منها، لا يوجد في ديوانه أفضل منها، بعدين يعتبرها في علي بن أبي طالب، صح؟ ولا يستطيع أن يصل إلى سمو علي، مثل ما يقول السماوي إذا الملأ الأعلى تنزل بالثنى عليك فما شأني وشأن ثنائي. شوف هذا الشعر، ما قال شيء علي، ما قال أشياء في علي، قال أشياء مناسبة. وهذا علي فوق كرسي مجده يرتل آية الحمد سبعا مثانية، شيء عظيم سماوي. وهذا علي والنوادي بذكره تشق الفضا النائي، فهاتوا معاوية، أعيد ابن هند إن رأيتم رفاته رفاتا وإلا فانشروها مخازية. أبا حسن والدهر إما إلى آخرها. قصيدة عصماء هذه حق له أن يقول نعم أنا نظمت قصيدة في علي. كل من يجي ينظم قصيدة في علي، أنت عندك مفردات تليق أدبيا بشخصية علي، أنت عندك قاموس يناسب علي بن أبي طالب عليه السلام، سواء قاموس شعبي أو قاموس عربي قح أو غير ذلك. كبار وفحول الشعراء مثل ابن أبي الحديد يسمي قصيدته العلوية. العلوية يا برق إن جئت الغري وقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع شي كبير فيك ابن عمران الكليم وبعده كلام احنا سامعين بهذا المستوى. ويحاولون كبار الشعراء المعاصرين أن ينظموا في علي بن أبي طالب، ما تحصل عندهم القناعة بأن هذه القصيدة ممكن أنني أنا شخصيا مقتنع بها أنها في شخصية علي عليه السلام. يا الله يا الله، ثلاث أو أربع قصائد في شعر فحول العرب، علوية فلان علوية فلان علوية فلان، هذه عبقرية، هذا أمام عبقرية، أمام دين. زين؟ أمام دين. قل شعر في من تشاء بغير تحفظ بخيالاتك بأي شيء، ولكن حتى تكون عملاق الشعر لتقول في الإمام المعصوم قصيدة. خلي قضية الرثاء، الرثاء هذا مو شيء يحكي شخصية المعصوم، هذا يحكي حوادث. خلي الرثاء، زين، دع الرثاء والحزن والبكاء وغير ذلك. لهذا لابد أن نكون في منتهى الأدب ونحن نتكلم عن أهل البيت في شعرنا وفي قصائدنا. أحيانا حتى ينزلق، حتى الرافي ينزلق، حتى الرافي ينزلق، ينبغي أن يتوقف بمنتهى الأدب ونحن نتكلم، لأننا لابد أن نكون بمنتهى المعرفة حتى نجيد الأدب مع المعصوم، نكون بمنتهى المعرفة لشخصية المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. عليه لابد أن نتعرف على المعصومين من المصادر التي نحن نؤمن بها والمصادر التي نحن نثق بها والمصادر التي نعتمد عليها. وأهم المصادر التي نعتمد عليها في فهم شخصية المعصوم هو المعصوم. المعصومون تكلموا عن أنفسهم، وينبغي أن يتكلموا عن أنفسهم، وينبغي أن يطرحوا أنفسهم بهذا المستوى وبهذا الطرح. أخيرا أقول إذن هناك فرق بين أن نكون نحن منتمين إلى المعصومين أو نحن عندنا القدرة على فهم المعصومين، بين أن نكون نحن نحب المعصومين أو أننا نفهم المعصومين، نحب الإمام أو أننا نفهم الإمام. يجتمع عند شوف هذا الفهم، يبدأ أهل البيت يرفعوا إمكانية الإنسان، إمكانية الإنسان حتى يصل إلى فهم الأمور كثيرة. زين؟ لأن صعب جدا لو اطلع أبو در على ما في قلب سلمان لقتله، قتله يعني لمات معناه. لو اطلع على ما في عقل وفكر سلمان من علم مثلا لمات. ما تقدر أنت نفسيا تتحمل ضخ كبير جدا من المعلومات والمفاهيم. شوية شوية أهل البيت يرفعون مستوى الإدراك، مستوى الإمكانية. مثلا يا كميل، ها أنها هنا لعلما جمع، لعلما جمع، يقول أنا عندي العلم كله كله، لو أصبت له حملا، لو كان هناك من جاءوا إلي رفعت مستواهم شيئا ما وعطيتهم بقدر ما مستواهم، مستوى الاستقبال يرتفع عندهم، أنا أضف عليهم معلومة. أما أضخ معلومات في أوعية جدا محدودة رايحة تتدمر الأفكار وتتفجر العقول، اللي بيموت اللي بيجن اللي بيكفر اللي إلى آخره، زين إلى آخره. فلهذا هلك فيك اثنان لآخر الكلام، أنت كله هاضمنا وعارفه. ما هو السبب؟ السبب هو التحمل الفكري، السبب هو القدرة الفكرية، السبب هو الإمكانيات على تلقي المعلومات والمفاهيم. لازم يرتفع مستوى الإنسان. لو أصبت له حمل لا توجد أفكار مناسبة، لأني لازم أنا أصيغ الأفكار. هذه أفكار المسلمين صاغها أبو بكر، صاغها عمر، صاغها عثمان، صاغها فلان، صاغها فلان، ما صاغها علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب الأفكار التي صاغها أن يضخ فيها العلوم. هابل ما فيهم واحد عاجز عن تلقي معلومات علي، لكن الذي صاغها صحابة آخرون لا يستطيعون أن يتلقون شيء من معلومات ومن شخصية علي بن أبي طالب. يا كميل، القلوب أوعية وخيرها أوعى، يعني أكبرها حجم في الاستيعاب. أوعية، واحد فنجان، واحد كوب، زين، واحد طاسة، على قدر التحمل. يا كميل، القلوب أوعية وخيرها أوعاها. كلما كان أقدر على استيعاب الأداء من قبل المعصوم كلما كان أفضل. من الذي يوسع هذه المدركات؟ هو المعلم الذي يعلم الناس. إذا كان المعلم هو مخ كبر الفنجان، هو بيكبر عقول الناس؟ لا، بيطلع ناس مخوف ما عنده. ينبغي أن يكون معلمي الأمة هم آل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقع اللهم صل وسلم. لا توجد غير هذه العقول إطلاقا. ممكن أن تخلق عقول، وممكن أن تربي عقول، وممكن أن تربي عباقرة. غير هذه العقول ما توجد. أخطأ العرب خطأ كبير جدا فأصبحوا من المتخلفين، مع أن المنهج الإلهي والعلم الإلهي نزل عليه. أخطأوا خطأ كبير جدا 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 فأصبحوا هكذا. على أي حال، كذلك الفرق بين المعرفة واللا معرفة، بين معرفة النبي، بين معرفة الإمام أو حب الإمام. أختم بهذه، ولعلي اليوم ذكرتها في هذا اليوم، يوم وفاة الإمام الحسن عليه السلام، وهي رواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يرونها بأن الحسن بن علي كان جالس بفناء بيته محتبئا، قاعد بعد ما يسمى بصلح الحسن. الكلام يحتاج إلى وقفة جدا يسيرة حتى نحل بعض الإشكالات فيه، ولكن هذا ليس مقام إطالة. وكان على بعيره، وهو سفيان ابن ليلى. سفيان ابن ليلى واحد من الشيعة، من محبي أهل البيت، من المتفانين فيهم، ولكن مو كل محبي أهل البيت عندهم القدرة على فهم أهل البيت، وعدهم القدرة على كيفية التعامل مع أهل البيت. هذا أخطأ خطأ كبير في حق الإمام الحسن عليه السلام. جاء والإمام جالس وهو على بعيره، قال: السلام عليك يا مذل المؤمنين. هذه رواية عن الإمام الباقر، مو عن كلام أهل البيت. قال له الإمام الحسن: وعليك السلام، اجلس. قال: انزل انزل، لا تتجاوز، تعال. فعقل دابته ونزل عنها وجاء وجلس. قال له الحسن: ماذا قلت؟ قال: قلت السلام عليك يا مذل المؤمنين. قال: لماذا؟ قال: بتسليمك الأمور إلى معاوية. فتكلم معه الإمام الحسن بما يتناسب مع عقليته وإدراكاته. هذا معصوم، خلاص حل الإشكال. تكلم معه بالحتميات وما حتميات، وأن جدي وأن أبي أمير المؤمنين قال لي أمركم بعدي رجل واسع البلعوم مندحق البطن أو رحب البطن يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد إلى آخره. زين، هذا الكلام الذي هذا حد الوعاء الذي هو يحمل في هذه الجمجمة اللي استوعبه. يتكلم ويا اقتصاد، ويتكلم ويا سياسة، ويتكلم ويا عقيدة، ويتكلم ويا عقود، ويتكلم ويا قانون، ويتكلم ويا شنه احنا دخلنا في ماذا وخرجنا من ماذا. تعال، هذا يحتاج الى دروس ويحتاج الى جلسات، كل يوم جلسة ترفع مستواه وترفع عقله. وأنا هذا المشروع أنا انسحبت منه، ومشروع هذا دخلنا فيه نحن كمجموعة، نحن العلويون أولاد علي بن أبي طالب مع علي بن أبي طالب، وهو مشروع أجنبي عن مشاريع الإسلام لغرض ما، ثم انسحبنا منه. هذا كلام يطول كثير، ولعل الآن أنا بصورة خاطفة أنا تركته يجول في خلدكم وفي أفكاركم. زين؟ ما هي ما عندنا ولا إشكال في هذا الموضوع. جيد. بعد هذا الشاهد وين؟ الشاهد ثم قال له إنه عهد من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله إن هذا الأمر يملكه 12 إماما. هني خطأ في النقل، خطأ جدا خطير، ينبغي أن يصحح. هذا موجود، خطأ جدا خطير، ينبغي أن تبتر جملة وتلغى من النص أو يلغى كله. زين؟ ليش النص ماذا قال؟ النص قال إنه عهد من جدي أن هذا الأمر يملكه 12 إماما كلهم من ولد علي وفاطمة. صاروا لأي مكان؟ 13، لأن 12 إمام من ولد علي وفاطمة وعلي، فهني إذا خلل كبير جدا. إما أن تصحح العبارة 11 إمام ما يصير، لأن الأئمة 12، 12 إمام من ولد علي وفاطمة ما يصير، لأن الأئمة كلهم 12. زين، فإذا لابد أن تحذف شن عبارة كلهم من ولد علي وفاطمة، حتى هذه يمكن الوضاعون الذي يجون يعكرون نصوص أهل البيت ببعض المفردات الذي ما ينتبه لها الناس ودسونها في النصوص بين الفراغ. زين، فلهذا هذه يمر عليها الكثير من الخطباء والكثير من الكتاب، هي مكتوبة في كثير من الكتب. زين، وإنه عهد من جدي أن هذا الأمر يملكه 12 إماما. أنا أحدث هذه العبارة كلهم من ولد علي وفاطمة، 12 إماما ما منا إلا مسموم أو مقتول، ما منا إلا مسموم أو مقتول. الشاهد الأهم هنا في القصة بالمقابل قال له يا سفيان ما الذي جاء بك؟ شوف، قال السلام عليك يا مذل المؤمنين. قال ما الذي جاء بك؟ قال حبكم يا ابن رسول الله، يعني حب الإمام كثير، ولكن مو عارف يتعامل، مو عارف يتفاهم. هذا الشخص وهذه القصة وهذه القضية قضية تربوية من الوزن الثقيل جدا، اجتماعية من الحجم الثقيل الهائل. زين، حجم ثقيل جدا. كيف؟ يعني يقول لك ليس كل من اعتدى عليك بلسانه هو حافظ. ليس كل من اعتدى عليك بلسانه هو يكرهه، وليس كل توتر بينك وبين أحد يعني تحاقد وتحاسد وبغضاء، لا، لعل هذا الذي اعتدى عليك بلسانه هو يحبك بالحقيقة. فعليك إذن أن تتعامل معه بغير لسانه، أو أحياناً قد يكون جاهل. إذا أنت الجاهل اعتدى عليك بلسانه ثم رددت عليه بالمثل، ما هو الفرق بينك وبينه؟ هو جاهل وأنت أجهل، صح؟ فإذا لابد أن تتعامل معه كما حيث أنت لا حيث هو، حتى ترفع مستواه الأخلاقي وترفع مستواه الفكري. هذا درس جدا مهم من حياة أهل البيت، لا ينبغي أن نفوت المعلومات والدروس في حياة أهل البيت، وينبغي أن تكون هذه المنابر كما هي في وضعها التقليدي المتميز، لا نعرض هذه القضايا للزوال، ونعرض الكلام عن أهل البيت للزوال، ونقعد نطنب دائما وأبدا في غير ما يريده أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الكلام موجه واقعا ومقصود، وأنا أشعر بخطر كبير جدا حول مؤسسة آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بعد هذا الحسن عليه السلام تعامل مع جميع هؤلاء الناس بمنتهى الحب والود، وهناك من يعرفه يحبه ويعرفه، دخلوا عليه وفي آخر أيامه سلام الله عليه الناس تأتي إليه ويعرض عليهم المنافع، مثل ما أمير المؤمنين عليه السلام بآخر عمره ليلة 21 علي بن أبي طالب، يعني يوم 20 العصر المغرب أو بعد صلاة المغرب ليلة 21، الليلة التي قبض فيها، هو قال لأولاده: أولادي فنوا لي الوسادة، حطوا لي وسادتين حتى أجلس، وأذنوا للناس بالدخول وجلس. شوف علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب والحسن وغيره كل واحد، شوف علي بن أبي طالب بعضهم، والتاريخ كله يقول بأن السيف وصل إلى موضع مصلاه، يعني شق دماغه. تعرف شق دماغها يعني شنو؟ يعني من أول الضربة يكون الإنسان خلاص على الأقل موت سريع. جيد، علي بن أبي طالب قال 3 أيام بعد الضربة وهو يعظ الناس ويجتمع الناس إليه ويقول لهم: سلوني سلوني. يقول سلوني والناس يبكون، يقول يا ناس لا تبكون، سكتوا، استفيدوا من وجودي، عندي بيني وبينكم ساعتين أو ثلاث، انتفعوا من هالساعتين الثلاث. سلوني. شايف الحسن بن علي السم قد مزع أمعاءه، يعني شنو؟ يعني أمعاءه تنزف دم من الداخل، عند نزيف تنزف دم من الداخل، لأن السم جدا حاد جدا حاد، زين؟ فلهذا هذا الدم هنالك امتزج مع السموم التي خالطت دمه، وأصبح يعني بطبيعة الحال في الوضع البشري أن خلاص يعني هذا دمه يتجمد، يعني يتجلى، انتهى، ولكنه يتكلم بأبلغ الكلام، يلقي قطعا. العرب يسمون الدم المتجلط، هذه الحكايات اللي كل واحد يقول شنو انت تقول كبد كبد، هو الكبد تطلع من جوف الانسان شلون؟ زين، كلها اشكالات، انت في زمن غير، مفرداته غير، مصطلحاته غير، مصطلحاته اللغويه تختلف، حاول ان تسقطها على مصطلحاتك اللغويه. العرب تسمي الدم المتجلط كبد، الجل المتجلط تسميه كبد، زين؟ فلهذا كان يلفظ قطعا من الدم من جوفه، حقيقة أجمع التأريخ عليها، زين؟ قطعا من الدم يطلق عليها العرب الكبد. جناد ابن أمية يقول: دخلت عليه قلت له: سيدي لم لا تتعالج؟ ولا شوفك مريض، لم لا تتعالج؟ قال: يا جناد، وبما يعالج الموت؟ خلاص يا جناد، وبما يعالج الموت؟ قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون. قال يا جنادة لعلك جئت في حاجة، تجاي عندك سؤال. يقول جنادة أنا عندي أسئلة ولكن أشفقت عليك. قلت نعم سيدي، ولكن إشفاقا عليك لما رأيت حالك ما أقدر أسأل. قال يا جنادة إذن خذ هذه بعض المنافع والفوائد. يا جنادة استعد لسفرك قبل حلول أجلك، استعد لسفرك وحصن زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك. يا جنادة إن كنت تريد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا.
هذا بينه وبين الموت ساعة.
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. اعلم يا جنادة إنما تكسبه فوق قوتك، ما أنت فيه إلا خازن لغيرك، ما أنت فيه إلا خازن لغيرك. أخذ يوصيه، يعني أعطاه من هذه المواعظ: وإن نازعتك نفسك لصحبة الرجال فاصحب من إذا صحبته زان، وإذا استعنته أعان. ثم قال جنادة بينما هو يعظني وإذا به قد غاب نفسه، صار نفسه ثقيل. تقول نفسه صار نفسه ثقيل، يعني صاب اختناق، حالة يعني حالة شديدة، حالة شديدة حدثت على الإمام الحسن. يقول وأنا معه حتى تغير وجهه، وجهه تغير، تغير وجهه. نادوا الإمام الحسين وجاء مستعجلا ومعه الأسود ابن أبي الأسود. قال وانحنى عليه الحسين، أخذ رأسه وضعه على صدره، يعني جلس أخاه قعده وخلى رأسه على صدره، وأخذ الحسن يوصي الحسين. قال الأسود بن أبي الأسود إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الحسن ينعى نفسه فإنه يوصي أخاه أوصاه. يقولون هذه، يقولون هذه مقولة ولكن وجدانية، ولكن أكثرها وجداني ولكن فيها حقيقة. وإذا الباب يطرق، منو؟ زينب وياها النساء.
سمعت ونينة ويقبى ميت، زينب تنادي تلطم على الهامة ودايم عين عين بان. تقل يا خويا وانتك فتت فادي من شافها ظل يجدب الونه خفية.
بعد دشت شافت الوجوه متغيرة، أخوها متنكر، الحسن حالة متغير، الحسين يخفي شيء. صدت ولم تشوف طشت ممتلدة، وشافت قطاع كبد الحسن متقطع أبسن. صاحته فوق الوجه والراس تلطم، جبدك يا خويا مقطعة وتخفي. أويلي من غالك بسمة يا خويا وقرة العين، يا حسين خويا استخلف الله مالك معين. هذه ما هو جبد الحسين بالطشيت يا حسين. التفتت إليه تقول لي أخويا ما قلت لك يا خازن علوم النبوة اقطع ولا تواصل عديمة هالمروة قطعت شبدك يا عضيدي هالعدوة قالها شربت السم يا اختي عدة امرار ولا شفت منها الحرارة عشر معشار كل ما شربت الماي قلبي ينقلب نار دار عينه في الحاضرين اوصى الحسين بتجهيزه
الوصايا اللي سمعتها
اوصاه بتجهيزه وبجنازته وباولاده ثم اخذ لسانه يختلج بذكر الله ويقرا القران حتى دار وجهه الى جهه القبلة وويله وحسن مدد يديه ورجليه غمض عينيه ضارت روحه الدنيا اويلي ولا فتاة بالمدينة في خدرها الا وطلعت تلطم الهام بعشرها واما البتولة السمعة والوندة بجبر اويلي اويلي اهل المدينة حنت الزهرة اسمعوها وتصيح جبدي يا خلايق قطعوها عن الصفايح يا المحبين ارفعوها بطلع للدنيا اشوف اش صاير اليوم روحي جبدي قبل جبد الحسن من بشر صاحت روحي قبل روح الحسن يا الحوات وان كان زينب يا قرق وان تناحت زينب تنوم حد بدموها روح وانا دموحي دموع نوحي على الأولاد يا زهر الحزينة في كربلاء واحد واحد بالمدينة اتفرقوا كلهم وصار الشمل تبديد واحد من جعل قضى واحد من يزيد واحد دفن عندك واحد عندك فلهفي عليهم ما قضى حتف أنفه تريب لهم إلا بسم وصار